بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أخذنا في الوصية الباجية كلام الإمام أبي الوليد رحمه الله على توقير العلماء والاقتداء بهم، ومن هؤلاء العلماء التابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء أن يعرف لهم حقهم ويقتدى بهم ويؤخذ بهديهم ويقتفى آثارهم ويتحفظ لأقوالهم ويعتقد إصابتهم. إذن هذا كله مما جاء به عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فواجب علينا أن نحترم العلماء. ثم قال الإمام أبو الوليد رحمه الله وهو يوصي ولديه، قال: إقام الصلاة. وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. إذن أوصى ولديه بإقام الصلاة، وإقام الصلاة يشمل عدة أمور. أولا، منزلة الصلاة في الإسلام، فإنها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الدين، فهي آكد الفرائض بعد الشهادتين، وأحاديث ترك الصلاة التي تخبر أن من تركها فقد كفر حديث صحيحة بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فالصلاة عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، فينبغي الحفاظ عليها، فهي عماد الشريعة وهي آكد فرائض الملة، وهي التي تدل على الإيمان، تدل على الإيمان. فرائض الملة في مراعاة طهارتها، فينبغي للمسلم أن يتطهر، كما في الآية الكريمة التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيضا يراعي أوقات الصلاة، المسلم حريص والمؤمن حريص على مراعاة أوقات الصلاة، يكون قلبه مشتغل بذلك لأنه يحب الصلاة فيقيمها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا إذا صلى عليه أن يقيم القراءة فيها، كما في حديث المسيء صلاته، فينبغي للمسلم إذا صلى أن يتم القراءة. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ويكمل كذلك ويتم الركوع والسجود بطمأنينة فيهما، وهكذا أيضا الاعتدال، عند الاعتدال أيضا يطمئن، كما في حديث أبي هريرة المسمى بحديث المسيء صلاته، حيث علم النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم الرجل الذي صلى ولم يصلي، صلى ولم يصلي، صلى في الظاهر لكنه لم يصلي في الحقيقة، لأنه لم يتم الركوع ولم يتم القراءة، لم يتم الركوع والسجود والاعتدال، لم يطمئن فيها فكانت صلاته باطلة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى يقرأ القرآن، ثم إذا ركع يطمئن في الركوع، ثم إذا اعتدل يطمئن في الاعتدال، وهكذا يفعل في السجود وفي الجلوس بين السجدتين، يفعل في صلاته كلها. وأيضا عليه أن يخشع في الصلاة، وقد مدح الله عز وجل الخاشعين في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع حضور القلب، حضور القلب في الصلاة بأن لا ينشغل بشيء آخر عما في الصلاة من قراءة القرآن ومن ذكر، من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو نحو ذلك في مواضع الصلاة، فيقبل بقلبه على الصلاة ولا ينصرف إلى غيرها من أمور الدنيا فيقبل عليها، وغير ذلك من الآداب والسنن التي في الصلاة يحافظ عليها، كرفع اليدين سواء كان عند تكبيرة الإحرام أو كذلك عند الركوع أو الرفع من الركوع أو كذلك الرفع من الجلوس في السجدة الأولى، وهكذا جلسة الاستراحة المسمى بذلك، فإنه يفعل هذه السنن في الصلاة فتكون الصلاة تامة. وليحذر من نقصانها، يحذر كذلك من الأمور المنهي عنها كافتراش السبع أو كذلك التفات كالتفات الثعلب أو نقر كنقر الغراب أو كذلك رفع البصر إلى السماء، فينبغي أن يحذر من هذه في الصلاة حتى لا ينقص ذلك من صلاته، فيقبل على صلاته بحضوره بقلبه ويؤديها في البيوت، في بيوت الله سبحانه وتعالى المساجد، فهي آكد ذلك، يعني يؤكدها بالصلاة في المساجد إلا من عذر، فإذا كان عنده عذر عن التخلف عن صلاة الجماعة فلا بأس، فالمعذور عن صلاة الجماعة كالمريض أو الخائف أو المطر أو نحو ذلك من أعذار التي عذر فيها المسلم عن حضور الجماعات، فالجماعة ينبغي حضورها. وتعلمون الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من تخلف عن الجماعات، حيث هم عليه الصلاة والسلام بإحراق منازل الذين يتخلفون عن الجماعة، وهكذا أيضا وصفوا بأنهم من يعني فيهم شعبة من شعب النفاق الذي يتخلف عنها، كما في حديث ابن مسعود: ما يتخلف عنها إلا منافق والعياذ بالله. فالمسلم حريص كل الحرص وطالب العلم من باب أولى أنه يحافظ على الصلاة في الجماعة في المساجد في أوقاتها، لا يتخلف عنها إلا من عذر، فيتغلب على نفسه، يتغلب على الكسل، لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأيضا يحذر من الرياء، فالرياء يذهب بالأجر، يذهب بأجر تلك الصلاة، أن يرائي من أجل أن يراه الناس أنه أحسن في صلاته، وهذا عمل قلبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيدافع ذلك بإذنه، إذا دخل عليه الرياء فإنه يدفع هذا الرياء ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يوسوس للإنسان بأنه أحسن، بأنه كذا، وأن فلانا أو علانا يراه فيحسن في صلاته من أجل فلان، فينبغي أن يحذر من هذا أثناء الصلاة، فإذا أقبل على الصلاة ينبغي أن يكون حاضر القلب وأن ينوي بهذه الصلاة ابتغاء وجه الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى، ويدافع الرياء. فهذه شعار المؤمنين وسنن الصالحين، فينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا أشد الحرص على الصلاة يستعد ويتهيأ لها، وخاصة من نوم، وخاصة إذا كان من نوم يجاهد نفسه على حضور الجماعة والصلاة في المساجد. فهذه الوصية اشتملت أولا على الإيمان بالله ورسوله، ثم اشتملت أيضا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، محبة الصحابة، محبة التابعين والعلماء، ثم ذكر بعد ذلك إقامة الصلاة، فهذه وصية عظيمة. ثم قال رحمه الله: وأداء الزكاة. ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها، ولا يبخل بكثيرها، ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محاباه ولا متابعة هوى ولا هواده. أيضا من أركان الإسلام الخمسة أداء الزكاة، وهذا لمن معه مال سواء كان من النقدين أو من غيرهما مما جاء فيه النص الذي فيه الزكاة، أيضا إذا حال عليها الحول، فلا تؤخر عن وقتها تأخيرا شديدا، بل التقديم هو الأولى إذا كان هناك مصلحة، وأن لا يبخل الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فإن الذي أعطاك المال هو الله عز وجل، وهو قادر على أن يأخذه منك. وليحذر وليتذكر قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتخرجها عن طيب نفس وتعطيها لمستحقيها الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة فرضها الله عز وجل على الأغنياء، فترد على من أمر الله سبحانه وتعالى أن تعطى. فلا محابة في الزكاة، لا محابة، لا تحابي في الزكاة، بمعنى أن هذا شخص ليس من مستحقي الزكاة فتذهب فتعطيها له من أجل أن هذا تحبه، يعني محابة في هذا من أجل أن يرضى مثلا عنك، من أجل كذا وكذا، فهذا لا يجوز. تعطي الزكاة لمستحقها، مستحقها ولو أبعد بعيد، لا يشترط أن يكون من الأقرباء. فإذا كان الشخص فقيرا ومحتاجا ومستحقا للزكاة مهما كان هذا الإنسان، فإذا كان في قريتك أو غير قريتك فتعطيها له، طيب بها نفسك، ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهر مالك، وأيضا الله عز وجل يخلف لك بخير. فالذين يؤدون الزكاة يؤدون فرضا، يعلم أن هذا فرض عليه، لأن هذا مثل الصلاة، مثل ما أنت تصلي فرضا أيضا تزكي فرضا، أيضا أنت تصلي مع حب الصلاة لأنها مفروضة عليك، فلا تكره الفرض بل تحب الفرض، تحب هذا الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليك، لأن الله يثيبك أيضا على هذه المحبة. هذه لا تؤدي الشيء وأنت كاره وأنت أو غير ذلك، يعني غير راض عن هذا، تقول بس نسقط هذا الفرض، هكذا بعض الناس، يلا خلنا نسقط هذا الفرض علينا، يعني كذا ومثل الكاره لهذا الفرض والعياذ بالله. بل المؤمن ينقاد ويستسلم ويرضى ويحب ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. الله فرض عليك الصلاة، أحب الصلاة، أحب هذه الصلاة أن أؤديها كاملة موفى حتى يرضى عني ربي، أحب الزكاة التي افترضها الله عز وجل علي، لأن النفوس تكره الشيء الذي يفترض عليها، النفوس بعضها تكره هذا الشيء، تقول هذا ليش فرضوا علي، هذا ليش. الله سبحانه وتعالى عليم خبير، عالم بما يصلح عباده، وهو يختبر عباده ويمتحنهم، من يمتثل من يطيع ممن لا يمتثل أو يعصي الله سبحانه وتعالى، فتؤدي العبادات المفروضة ارتضاء رضاء، وكذلك تؤديها محبة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو المعنى العبادة، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لهذا قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. إذن الذل والخضوع والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى لأننا عبيده، وأيضا مع غاية الحب لما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. ثم قال: صوم رمضان ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. طبعا هذا كله باختصار، يريد أن يوصل هذا الأمر إلى ولديه، قال لهم: حافظوا على الصلاة، أدوها كما أمركم الله، حافظوا على الزكاة أيضا إذا عندكم مال وبلغ النصاب، أدوها وأنتم طيبو النفس، لستم كارهين لذلك وإلى مستحقها. صوموا رمضان الذي افترضه الله عز وجل، والصيام عبادة السر، لأنه لا يعلم أحد من الخلق أنك صائم، لا يعلم أحد، إنما الذي يعلم صيامك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عبادة سر بين العبد وربه، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الأجر لهذا الصائم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال الله عز وجل. إذن الصوم عبادة السر، تحفظ الجوارح جميعها من أن تفعل شيئا يخل بالصيام، وتجتهد في صيام رمضان من العبادات الأخرى كقيام رمضان، وأيضا الاعتكاف سنة، وقيام ليالي القدر، كل هذا يتبع صوم رمضان. ثم قال: حج البيت والعمرة، وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله عز وجل والعمرة. قال: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. إذن أيضا من الوصايا العظيمة الوصية بحج بيت الله الحرام، وقد أمر أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام بالحج إلى بيت الله الحرام: عباد الله حجوا قبل أن لا تحجوا، لأن الإنسان لا يعلم ما يعرض له، فإذا تمكن من الحج إلى بيت الله الحرام بأن تيسر له الزاد والراحلة فليبادر إلى ذلك، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وهو في العمر مرة، أي فريضة الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت، لله عز وجل، فريضة من الفرائض من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويتابع بين العمرة والحج إن استطاع إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذن هذا فيه تطهير للعبد، تطهير العبد من ذنوبه. فإذن إذا أردت الغنى واليسر من الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتابع بين الحج والعمرة إذا استطعت أن تحج كل عام أو بعد 5 أعوام 3 أعوام تتابع، وهكذا العمرة إلى العمرة كما في الحديث الصحيح، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان، الصلاة إلى الصلاة. انظروا الحديث التي فيها هذه الفضائل العظيمة. ثم قال: والجهاد في سبيل الله. أيضا من الأمور المهمة الوصية بالجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه، إن كنت تقدر على الجهاد في سبيل الله، أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه، لأن من جهز غازيا فقد غزا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا بالمدينة ما سرتم واديا ولا قطعتم ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. كانت لهم نية، وربما أيضا أعانوا إخوانهم على إيش؟ على الجهاد في سبيل الله. فأنت إن لم تكن عندك قدرة، إذن فيشترط في الجهاد القدرة، أيضا يشترط فيه رضا وإذن الوالدين إن لم يكن جهاد فرض عين متوجب ومتعين على المسلم أن يدفع به العدو الذي داهم بلاده، فإنه يجب على كل شخص. أما إن كان فرض كفاية فإنه من استطاع أن يذهب أو يجهز غازيا لإعلاء، لأن في الجهاد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال: فهذه عمد فرائض الإسلام. عمد فرائض الإسلام، بعض العلماء يعد الجهاد في سبيل الله من الأركان، يعني من الأركان مثل ركن سادس، مثل أركان الإسلام هي 5 كما في حديث عمر رضي الله عنه وابن عمر، وهكذا أيضا من آكد الأمور الجهاد في سبيل الله، أي لا يترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليها وسابقا إليها، تحوزا الخير العظيم وتفوزا بالأجر الجسيم، ولا تضيعا حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين إذن هذه هي وصية الحافظ أبي الوليد رحمه الله، فذكر فيها أركان الإسلام 5. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا لما يحب وأرضى. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.